الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعي الأعزاء أهلا وسهلا بكم. ذكر شهود عيان أن صاروخا أحدث ثقبا في الطابق الثاني من فندق فلسطين ببغداد، فيما قالت الشرطة أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح. وفي الرمادي قتل 3 من رجال الشرطة وأصيب 5 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة. في الموصل قال الجيش الأمريكي أن مسلحين شنوا هجوما بقذائف المورتر على موقع للجيش العراقي، ما أسفر عن جرح 11 شخصا منهم 4 نساء. أعلن في النجف فرض حظر التجوال بدءا من عصر اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، وذلك في عقاب اغتيال مساعد لمقتدى الصدر في المدينة. مدير شرطة النجف اللواء عبد الكريم مصطفى أعلن حظر تجوال على السيارات والأشخاص، وأكد أن الحظر جاء على خلفية اغتيال رياض النوري أحد أبرز مساعدي الصدر. وكان مسؤول في مكتب الشهيد الصدر في النجف قال في وقت سابق أن مسلحين أطلقوا النار على النوري أمام منزله في حي الفرات شمال النجف لدى عودته من صلاة الجمعة، وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل النوري على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار مستقلين سيارة بدون لوحات تسجيل. قال مسؤولون عسكريون أن القوات الأمريكية والبريطانية قتلت 12 مسلحا في غارات جوية على معقل لميليشيات في البصرة ومدينة الصدر ببغداد. الشرطة العراقية قالت أنها تعرضت لإطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم عندما حاولت دخول حي الحيانية شمال البصرة، فيما قال المتحدث باسم الجيش البريطاني الميجر توم هولوي أن القوات البريطانية ردت بشن هجوم جوي أسفر عن مقتل 6 وإصابة أحد من المسلحين كانوا يطلقون قذائف المورتر على القوات العراقية. من جهته ذكر الجيش الأمريكي أن طائرة أمريكية بدون طيار حلقت فوق مدينة الصدر ببغداد وأطلقت صاروخا من طراز هيل فاير على مجموعة من المسلحين كانوا يحملون راجمات قذائف صاروخية، فقتلوا 6 منهم في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. قال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن طلبات العفو المقبولة بموجب قانون العفو العام منذ إقراره أواخر شباط الماضي وحتى أمس الخميس بلغت 28,242 طلبا. وأشار البيرقدار إلى أن اللجان القضائية رفضت 9,726 طلبا تقدم بها معتقلون للعفو خلال الفترة نفسها بسبب عدم شمولهم بأحكام القانون. ولفت البيرقدار إلى أن اللجان القضائية ماضية في دراسة كافة الطلبات التي تصل إليها من المعتقلين دون أن يحدد سقفا زمنيا لانتهاء عملها، وبيّن أن قانون العفو أتاح للذين لم تقبل طلباتهم بالعفو لتقديم طلب تمييز قرار اللجان القضائية إلى محكمة التمييز العامة. قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أن حجم القوات الفرنسية العاملة في أفغانستان سيصل إلى نحو 3,000 جندي. كوشنر الذي كان يتحدث للصحفيين في العاصمة الطاجيكية دوشنبي لم يقدم جدولا زمنيا لنشر القوات الإضافية، كما لم يحدد دورها، إذ قال
نتحدث عن نشر فوج واحد في أفغانستان، لا تتوفر لدي أي أرقام دقيقة، فهذا القرار يرجع لقيادة الجيش، لكن ذلك الأمر قد يجعل عديد القوات الفرنسية في أفغانستان يصل إلى حوالي 3,000 جندي.
أعيد انتخاب الزعيم الاشتراكي الإسباني خوزيه لويث ثباتيرو كرئيس للوزراء لولاية ثانية بعد حصوله على الأغلبية البسيطة في تصويت لمجلس النواب الإسباني. ثباتيرو الذي فاز في الانتخابات التشريعية في 9 من آذار حظي بدعم نواب الحزب الاشتراكي العمال الإسباني فقط وبأغلبية نسبية حين نال ثقة 169 نائبا اشتراكيا، فيما صوت ضده 154 من محافظي الحزب الشعبي الإسباني، وامتنعت أغلبية الأحزاب القومية ولاسيما الباسكية والكتالونية عن التصويت. قالت وزارة الخارجية المصرية أنه يجري بحث عقد قمة بشأن الشرق الأوسط في منتجع شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل. المتحدث باسم الوزارة المصرية حسام زكي قال أن هناك فكرة لعقد قمة على هامش اجتماع المنتدى العالمي الاقتصادي الذي سيعقد في المدينة في الفترة من 18 إلى 20 آيار. ولم يذكر المتحدث من هي الشخصيات التي قد تشارك في المؤتمر، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت أن الفكرة تتمثل في أن يتحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش وزعماء مصر والأردن وفلسطين بشأن السلام في الشرق الأوسط. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية جنرال يوري باليوفسكي إن بلاده ستتخذ خطوات عسكرية وخطوات أخرى إذا انضمت جورجيا وأوكرانيا الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان إلى حلف شمال الأطلسي. وكالات أنباء روسية نقلت عن الجنرال باليوفسكي قوله إن روسيا ستتخذ خطوات لتأمين مصالحها على طول حدودها، مشيرا إلى أن الخطوات لن تكون عسكرية فقط بل خطوات من طبيعة مختلفة لم يحددها. يشار إلى أن لجورجيا وأوكرانيا حدودا مشتركة مع روسيا. وأخيرا اشتبك مئات من جماعة تدعو لإقامة حكم إسلامي في بنغلاديش مع قوات الشرطة اليوم بسبب خطة لمنح المرأة حقوقا متماثلة في الميراث. وقال شهود أن قوات الشرطة أطلقت غازات مسيلة للدموع واستخدمت الهروات لتفريق المحتجين بعد أن ألقى أعضاء حركة الدستور الإسلامي الحجارة لدى خروجهم من مسجد بوسط العاصمة دكة عقب أداء صلاة الجمعة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن سيدتي وسادتي فأترككم مع الزميل فارس عمر وآخر المستجدات السياسية العراقية في ملف إخباري شامل.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، الرئيس الأمريكي يوافق على مهلة في خفض القوات بهدف التقييم، والتيار الصدري بين التعامل المطلوب والواقع المفروض. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش تعليق خفض القوات في العراق عند اكتمال سحب التعزيزات الإضافية في نهاية تموز المقبل، ريثما يجري تقييم الوضع الأمني وتطور العملية السياسية. وقال بوش في كلمة حول العراق أنه اتفق مع قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد باترايس على خفض القوات بواقع 5 ألوية حتى تموز هذا العام.
بحلول 31 من تموز سينخفض عدد الألوية القتالية الأمريكية بنسبة 25% عن مستواها في العام الماضي. وبعد هذا التاريخ يقول الجنرال بيترايوس أنه سيحتاج إلى مهلة ليعزز قواته ويقيم كيف سيؤثر خفض الوجود الأمريكي في الظروف على الأرض قبل أن يقدم توصيات مدروسة بشأن مزيد من التخفيضات. وقلت له أنه سيكون لديه كل الوقت الذي يحتاجه.
وكان الجنرال باترايس طلب وقف انسحاب القوات الأمريكية مدة تستمر 45 يوما بعد تموز لتقييم الوضع الأمني قبل إجراء مزيد من التخفيضات. وزير الدفاع روبرت غيتس من جهته أقر في إفادة أمام الكونغرس بأن الوضع الأمني لا يسمح بالاستمرار في سحب القوات.
كان يحدوني الأمل بالاستمرار في خفض وجودنا العسكري في خريف هذا العام، ولكن علينا أن نكون واقعيين، فالوضع الأمني في العراق يبقى هشا والمكاسب قابلة للنكوص.
The security situation in Iraq remains fragile and gains can be reversed. الرئيس الأمريكي قال في كلمته أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء عراق حر قادر على حماية شعبه.
كل جهودنا موجهة نحو هدف واضح هو بناء عراق حر قادر على حماية شعبه والنهوض اقتصاديا بنفسه وتولي شؤونه السياسية بنفسه، ولا أحد يريد تحقيق هذا الهدف أكثر من العراقيين أنفسهم، والذين يقولون أن الطريق إلى تحقيق مزيد من التقدم هو بالتراجع والتخلي عن العراقيين هم بكل بساطة مخطئون فيما يقولون.
بوش نوه بما سماه تقدما على الجبهة السياسية ودور العشائر في بناء مؤسسات الدولة.
على الجبهة السياسية شهد العراق تقدما ينطلق من مستوى القواعد وصولا إلى القمة مع تحول العشائر وغيرها من شرائح المجتمع التي قاتلت الإرهاب في المحافظات إلى بناء مؤسسات سياسية محلية وتولي إدارة شؤونها بنفسها، ويؤدي التقدم المتحقق في المحافظات إلى تقدم في بغداد. وإذ يعمل القادة العراقيون معا فإنهم يتقاسمون السلطة ويتوصلون إلى حلول توافقية نيابة عن الأمة.
على الجبهة الاقتصادية أشار الرئيس الأمريكي إلى تنامي الاستثمار والإنفاق على إعادة الإعمار في العراق.
مع نمو الاقتصاد العراقي وازدياد عائدات النفط واتساع الاستثمار الرأسمالي أخذ دورنا الاقتصادي يتغير في البلد، فالعراقيون في الميزانية التي أقروها مؤخرا سيتفوقون علينا في الإنفاق على إعادة الإعمار بنسبة تزيد على 1:10، والتمويل الأمريكي لمشاريع الإعمار الكبيرة يقترب من الصفر، وحصتنا من تكاليف الإنفاق على الأمن ستنخفض هي الأخرى مع اطلاع العراقيين بدفع رواتب الغالبية العظمى من أفراد جيشهم وشرطتهم، وهذا ينبغي أن يكون في النهاية نتوقع من العراقيين أن يتحملوا عبء هذه التكاليف بالكامل.
بوش وجه في كلمته تحذيرا إلى إيران من الاستمرار في تسليح جماعات خارج عن القانون بحسب تعبيره.
نظام الحكم في طهران أيضا لديه خيار، هو العيش بسلام مع جاره العراق والتمتع بعلاقات اقتصادية وثقافية ودينية متينة، أو الاستمرار في تسليح وتدريب وتمويل جماعات مسلحة خارج عن القانون ترهب الشعب العراقي وتدفعهم إلى الوقوف ضد إيران. وإذا أقدمت إيران على الخيار الصائب فإن أمريكا ستشجع على إقامة علاقة سليمة بين إيران والعراق، وإذا أقدمت على الخيار الخاطئ فإن أمريكا ستتحرك لحماية مصالحها وقواتها وشركائها العراقيين.
نواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تفعيل قرارات المجلس السياسي للأمن القومي بعدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيات في الانتخابات القادمة وفق الدستور. وجاءت دعوة المالكي خلال اجتماع عقده مع ممثلي كتل سياسية برلمانية. في هذه الأثناء التقى وفد من التيار الصدري نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأكد خلال اللقاء أن التيار الصدري لا يعارض نزع سلاح الميليشيات إذا كانت هذه الحملة تشمل الجميع. في سياق متصل دعا قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باترايس إلى اعتماد نهج حساس للغاية في التعامل مع ميليشيا جيش المهدي. وأعرب القائد العسكري الأمريكي في مؤتمر صحفي عن القلق من انهيار وقف إطلاق النار الذي أعلنه رجل الدين مقتدى الصدر، قائلا إن إلغاء الهدنة لن يكون في مصلحة أحد. وأشار القائد العسكري الأمريكي إلى أن محادثات مكثفة تجري في الوقت الحاضر. الجنرال باترايس دعا إلى التعامل مع جيش المهدي بحيث لا يشعر أنه محشور في زاوية لا مفر منها بحسب تعبيره. تصريحات القائد العسكري الأمريكي حول التيار الصدري وجيش المهدي أثارت اهتمام الأوساط السياسية والمحللين بوصفها تمثل قراءة واقعية لوضع ملموس على الأرض، كما قال المحلل السياسي حسن كامل في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
قائد القوات الأمريكية بالعراق أكد حقيقة قائمة على الأرض. التيار الصدري تيار مشارك بقوة بالعملية السياسية، الدليل على ذلك أنه عنده أكثر من 32 نائب بالبرلمان العراقي، ويعني أي أنه هذا التيار منخرط بالعملية السياسية، كان عنده 6 وزراء في الحكومة العراقية. المعنى أنه يعني الإدارة الأمريكية بدأت تقرأ الأمور بشكل صحيح، لأنه الغاية من كل شيء في العراق تحقيق الاستقرار وبناء عملية سياسية سليمة، وهذا لا يتم عن طريق الحرب والصدام حقيقة.
المحلل حسن كامل أيد الجنرال بترايس في قوله بأن العودة إلى الاقتتال ليس من مصلحة أحد، داعيا إلى الحوار بدلا من الاحتراب.
الخيار الأسلم هو خيار الحوار. حتى هذه المعركة التي وقعت في البصرة، يعني حقيقة الحكومة لم وفق المعلن لم تكن تستهدف التيار الصدري، وحدث سوء فهم أدى إلى أن تندلع اشتباكات مع التيار الصدري تحديدا. الآن يجب أن تقرأ كل الأطراف الموقف والمتغير على الأرض بشكل هادئ، وصولا إلى تحقيق يعني خطوات لتفصيل العملية السياسية. خلاف ذلك معرفة الاحتراب سيكون من مصلحة أي طرف من الأطراف، سواء كان التيار الصدري، الحكومة، الأحزاب والتيارات المشاركة بالعملية السياسية. العراق الديمقراطي لا يخلق بالاحتراب، وإنما يخلق بالاحتراب. الديمقراطية هي إدارة الاختلاف بطرق سلمية.
المحلل السياسي عامر حسن فياض هو الآخر اعتبر تصريحات القائد العسكري الأمريكي عن التيار الصدري بأنها إدراك لحقيقة واقعة، ولكنه إدراك جاء متأخرا برأيه.
في على ما يبدو في موضوعة إدراكها للأمور والحقائق دائما يكون إدراكا متأخرا. كذلك وصلت الآن، بل أدركت مؤخرا، بأن هناك حقيقة على الأرض عليها أن لا تواجهها أو تتحداها، وإنما عليها أن تتعامل معها، ألا وهي حقيقة وجود أو حضور التيار الصدري. هذا التيار الذي يمثل تيارا مشاركا في العملية السياسية، فهو تيار يستحق التعامل قبل أن تتم مواجهته أو تحديه.
ولاحظ المحلل السياسي عامر حسن فياض في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الولايات المتحدة تعاني قصورا مزمنا في إدراك خصوصيات العراق منذ عام 2003.
إنها لم تجرب عندما دخلت العراق كيفية إدارة العراق أو رسم صورة للعراق ما بعد سقوط النظام. إنها لم تجرب لحد هذه اللحظة أن العراق بحاجة إلى انتخابات وفق نظام غير النظام الذي تم اعتماده. إنها لم تدرك لحد هذه اللحظة بأن الحياة السياسية لابد وأن تكون منظمة، وأن أول مستلزمات التنظيم هو ضرورة وجود قانون للتعددية الحزبية الذي لم يحصل حتى الآن. إنها لم تدرك بأن وضع عقد اجتماعي متمثل بالدستور العراقي يجب أن يكون موضع رضا كل الأطراف التي تصنع مثل هذا العقد الاجتماعي الدستور.
ولخص المحلل السياسي عامر حسن فياض واقع العراق خلال السنوات الخمس الماضية في معادلة طرفاها يتجاذبان هدفين متناقضين.
من الضروري أن نعلم جيدا بأن أزمة الوضع العراقي بعد 2003 حكمتها معادلة. هذه المعادلة تتمثل بطرفين، طرف يحاول أن يجعل من العراق دولة قانون، وآخر يحاول أن يجعل من العراق كيان سياسي على الصيغة الصومالية. الولايات المتحدة الأمريكية ما عادت تهتم بموضوع البناء الديمقراطي في العراق بقدر ما أعطت الأولوية للاستقرار في العراق.
المحللة السياسية سهى العزاوي من جهتها أشارت في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن الحساسية المطلوبة في التعامل مع التيار الصدري نابعة من حقيقة أنه تيار واسع تعمل في إطاره اتجاهات متضاربة أحيانا.
تيار الصدري تيار كبير جدا، هذا الحجم من بهذا الشكل بهذا الحجم من الصعب السيطرة عليه، فهناك اتجاهات كثيرة، ناس مع مقاومة، ناس مع الاعتدال، ناس مع عمليات إرهابية خارج لا هي اعتدال ولا هي مقاومة، ناس مع دخول عملية سياسية. السيطرة على هكذا تيار صعب جدا، صعب. هذا الجانب الثاني، هاي التيارات السياسية يجب أن تكون سياسية بعيدة عن الدين. يعني هم هنا يعني موجود المرجعية وموجود الرجل الدين الأكبر مثل الدور.
واقترحت المحللة السياسية سهى العزاوي أن تحسم قيادة التيار الصدري موقفها من العملية السياسية.
تسلسل الهرم الديني أيضا يأثر، فهو لا هو حزب ديني ولا هو حزب سياسي. لما يكون حزب سياسي عليه أن يوافق على العملية السياسية بكاملها، وأن يكون القرار الأول والأخير إلى مجلس سياسي موجود أو مجلس أعلى هو يقرر. لكن تيار الصدر كبير مع كل الأسف، فيهم عدد كبير جدا هم لا يقرون ولا يكتبون، خلينا نقول أميين، فتظهر اتجاهات كثيرة، تظهر اتجاهات كثيرة وكلها تسمى باسم مقتدى الصدر. ولهذا السبب عليه أن يشدد من جماعته. يعني احنا بهذه الفترة اللي صارت في أحداث البصرة، ليش نأخذ تيار الصدر وليش المصارع ضرب على تيار الصدر؟ هي صحيح أكو ناس خارجية على القانون، واحتمال الناس الخارجية على القانون هم من تيار الصدر، يعني تيار كبير. إذا علي أن يمكن النظر، أنا أعتقد رجاء مسألة تخصهم وتخص يعني وضعهم السياسي والتنظيمي، لكن أنا أعتقد علي أن النظر من عناصر المحيطة حوله، وأن يكون هناك قرار واضح أنه أنا أدخل عملية سياسية أو ما أدخل.
وكان قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد باترايس أقر بأن تجميد نشاط جيش المهدي في آب عام 2007 ثم تمديد التجميد مؤخرا ساهم في انخفاض أعمال العنف. سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه العراق الحر. دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
ظل صفور عندي أحباب قلب وسافر والوقت هم غدي
يقوم يا صاحبي ظل صفور عندي أحباب قلب وسافر والوقت هم غدي
الملامة يكفي ما تعلم أنت المخفي
الملامة يكفي تعلم انت
صاحبي أنا صغري والصفر هذا حد يا صاحبي أنا صغري والصفر هذا حد أقرب ناسي ما تعلمين كذب الودي لا تعرف انت احساسي لكلوم يا صاحبي صح انت أقرب ناسي ما تعلمين كذب الودي لا تعرف انت احساسي في الملامة يكفي ما تعلم انت المخفي
في الملامة يكفي
أتعلم أنت المغفر يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حد يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حد
تقوم يا صاحبي مضى الصبر عندي أحباب قلبي سافروا والوقت هام ضدي شايف انت دموعي بس انت ما تدري الجري لا تعرف موضوعي لا تلوم يا صاحبي لو شايف انت دموعي بس انت ما تدري الجري لا تعرف موضوعي يكفي الملامة يكفي ما تعلم انت المخفي يكفي الملامة
يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حد يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حد
تقوم يا صاحبي مضى الصبر عندي أحباب قلبي سافروا والوقت هام
ضدي تقوم يا صاحبي ما ظل صبر عندي أحباب قلب وسافر والوقت هان بدي في الملامة ما تعلم انت المخفي
في الملامة ما تعلم انت المخفي
يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أول تجربة لاحتضان المواهب الشابة في ميدان الرقص الفلكلوري بعد انحسار نشاطات الفرقة القومية للفنون الشعبية قامت بها فرقة سومر للفنون الشعبية والتي تأسست في حزيران من العام الماضي. هذه الفرقة تضم 21 راقصا وراقصة انتموا إليها إما بدافع الهواية أو لأسباب اقتصادية. عمل الفرقة وبحسب مؤسسها نصير أحمد تواجه العديد من المعوقات، ومنها رواتب الراقصين الضئيلة وعدم توفر ميزانية كافية للفرقة والأوضاع الأمنية المتردية وقلة إقبال الفتيات على الانتماء لهذه الفرقة. محمد كريم معه التفاصيل.
كانت تلك بعضا من أجواء التدريبات التي تجريها فرقة سومر للفنون الشعبية والرقص التعبيري التابعة لدائرة الفنون الموسيقية، والتي يمكن تصنيفها كأول تجربة لاحتضان المواهب الشابة والزج بها في ميدان الرقص الفلكلوري بعد انحسار نشاط الفرقة القومية للفنون الشعبية السابقة. إذاعة العراق الحر التقت صاحب فكرة تأسيسها والقائم عليها نصير أحمد الذي حدثنا عن نشأتها فقال:
والله صارت سنين بعد السقوط ألح على أنه نشكل فرقة فنون شعبية، لأن أنا كان عندي قسم بالموسيقى والباليه في الكلور، للأسف لغة خلوا بس الباليه، وهذا الباليه مو لغتي، لغة الغرب. فظليت مصر إلى أن جاوبها يا أستاذ حسن شكرتي، حصل موافقة بتشكيل فرقة سومر للفنون الشعبية شهر السادس 2007. لميت أعضاء وعضوات، وكان أصعب شيء هو هذا، لأنه البنات بهاي الظروف صعب تيجي بنية وترقص، والرقص هو هنا مو معنى الرقص الغريزي الشرقي، رقص تعبيري، رقص فلكلوري، رقص مناسبات. فبديت أروح على بنية بنية بيتهم أقنع أهله يا بأمانة برقبتي، وبديت أتعب وأسوي الفرق. وباكورة أعمالنا مهرجان زرياب في كردستان ونلنا عجاب.
الفرقة التي لم تكمل بعد عامها الأول وتخصصت في تقديم اللوحات الفلكلورية الراقصة تتكون من 21 راقصا بين ذكر وأنثى وأربعة عازفين، معظمهم من طلبة قسم المسرح بمعهد الفنون الجميلة، وانتموا لها بدافع الهواية كما تقول عضوة الفرقة علا عماد.
هوايتي انه انتميت الفرقة سومر لانه بها شيء من دراستي، وبها اقدر احقق بعض طموحاتي، بعض احلامي، بعض هواياتي.
وقع حد شجعك بالبيت لو كانوا كلهم معارضين؟
لا بالبيت معارضين، بس شفت زملائي وزميلاتي انتموا لهاي الفرقة ودا اشوفهم منتمين الفتشي يعني فرحانين بي، فانتميت وياهم، واني كلش سعيدة انه انتميت الفرقة سومر، واتمنى يعني هاي الفرقة تصير اعلى واعلى، واتمنى يعني يصير عندنا مهرجانات خارج العراق.
إلا أن هناك بعض الأعضاء جاء انتماؤهم للفرقة لدوافع اقتصادية بالدرجة الأساس، مثل ما يوضح ذلك عضو الفرقة عبد الله ياسين شارحا الأسباب:
قلة الأعمال الدرامية، وهنالك انحياز لمجاميع خاصة في التمثيل، ظلينا احنا مهمشين إلى أن نلتقي بمخرج ويخرج عمل، فهذا شيء بعيد وقليل. فقررنا الالتجاء إلى الفرقة لأسباب مادية في الدرجة الأولى، ولأسباب فنية لأن هو في شيء مرتبط بنا وصنع لنا جرأة على الوقوف على المسرح.
عمل هذه الفرقة يواجه بالعديد من المعوقات التي حدثنا عن جانب منها مسؤول الفرقة نصير أحمد، والتي لم تجد طريقها للتذليل حتى الآن.
بالدرجة الأولى رواتب الراقصة رواتب قليلة جدا، عندي مطالب بالفرقة إذا ألبسهم ملابس، غير جنوب إلى زي والشمال إلى زي. من بدأت السنة لي هسه كل ما أطلب ميزانية عمد أفصل ملابس يقولوا لي ميزانية مجاية. المعوق الثالث الوضع الأمني، عندي من يوصل الراقص إلى الدائرة 100 قلوة والله والحضانة قال، إضافة إلى قلة بنات. البنات اللي عندي صح مودي تراقصات الجيدات، ولكن ما عندي غيرهم.
وفي الوقت الذي تفاءل فيه غالبية أعضاء الفرقة بمستقبل مزدهر لها، يرى نصير أحمد أن ذلك يعتمد على دعم المسؤولين في الحكومة لهذه التجربة الوليدة.
مستقبل الفرقة تعتمد على المسؤولين، دستورنا ما بأي مادة تحمي الفنان، وأدنى أمل أنه يتغير الدستور. يعني أغلبية فنانين الآن يعانون في سوريا، أتمنى أني المسؤولين يحتضنون هذا الشيء، أريد من يوخر الغبار ويطلع هالجوهرات هالكنز، لأنه البلد ما بيفهم ما بيحضاره.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض لبعض الصحف المصرية.
تهتم صحف القاهرة بإعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه قرر وقف سحب المزيد من القوات الأمريكية من العراق بعد يوليو القادم إلى أجل غير مسمى، انتظارا لأن يحدد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باتريوس الوقت المناسب لاستئناف سحب قوات جديدة. ونقلت صحيفة الأهرام عن بوش أنه قرر تخفيض مدة الخدمة للجنود العاملين في العراق وأفغانستان لتصبح 12 شهرا بدلا من 15 شهرا بهدف تخفيف العبء على الجنود وعائلاتهم. الصحيفة المصرية اعتبرت أن هذه القرارات تأتي استجابة لتوصيات الجنرال بيتريوس خلال الشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس، وطالب فيها بتجميد سحب القوات الأمريكية من العراق بعد انتهاء سحب 5 ألوية في يوليو. وتصدر تقرير للأهرام المسائي ما وصفته بأنه تحذيرات في خطاب بوش لإيران، ونقلت عنه أن بلاده ستدافع عن مصالحها في العراق ضد أي تهديدات إيرانية، مؤكدا أن أمام إيران خيار بين أن تعيش بسلام وتقيم علاقات اقتصادية ودينية قوية مع العراق أو أن تستمر في تسليح وتمويل الجماعات المسلحة التي ترهب الشعب العراقي بحسب تعبيره. لكن صحيفة المسائية لم تعتبر ما جاء في خطاب بوش تحذير لإيران، بل رسالة جديدة من الرئيس الأمريكي يعرض فيها التعاون مع إيران، مستندة على ذلك بقوله إن الولايات المتحدة ستشجع على إقامة علاقات سلمية بين إيران والعراق، ولكن إذا اتخذت الخيار الخاطئ فإن الولايات المتحدة ستتحرك لحماية مصالحها. نقلت صحيفة المصر اليوم انتقادات وجهها نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى لورنس باتلر للدول العربية والإسلامية ودول الجوار العراقي لعدم إرسالهم سفراء للعراق حتى الآن وعدم اعترافهم بكوسوفو التي تقطنها أغلبية مسلمة، مشيدا بإقدام تركيا على فتح قنصلية في العراق. كما نقلت الصحيفة المصرية عن باتلر الذي يزور القاهرة حاليا أنه حاول خلال لقائه السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية تشجيع مصر على إرسال سفير للعراق، مشيدا بدور مصر في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العراق من خلال استضافة مؤتمر الجوار العراقي الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ، وقال إن لمصر دورا قياديا في حل الأزمة وسأحاول إقناعها بإرسال سفير إلى بغداد، لكني لا أعرف بعد ردها في هذا المجال. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
ما من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أكرر أعزائي دائما في بداية البرنامج أننا نستقبل كل يوم العشرات من الرسائل الصوتية والمسجات، وتتضمن شكاوى عديدة تتعلق بسوء الخدمات في المحافظات والأوضاع الأمنية في المناطق الساخنة ومشاكل العوائل المهجرة ومشاكل أخرى تتعلق بالمرضى المصابين بأمراض مستعصية تحتاج العلاج خارج العراق وغيرها من المشاكل. ووصلتنا عدد من الرسائل من المستمع سامي حميد من البصرة، وهو مصاب بالتهاب عظم الساق وأجريت له عمليات عدة دون فائدة، وحاولنا الاتصال طبعا بالحلقة الماضية من البرنامج بسيد سامي، واليوم أفلحنا في الحديث معه لنتابع هذا اللقاء. أهلا وسهلا سامي حميد من البصرة، برنامج نوافذ مفتوحة وياك.
نعم.
وصلت من عندك رسالة وتقول في رسالتك أنه أنت مصاب بالتهاب عظم الساق وأجريت لك عمليات كثيرة، ممكن تشرح لنا الحالة بالضبط؟
الحالة والله أنا دعمت حادث مع السيارة وكثر عندي العظم مع الساق، أجريت عمليات حوالي 6 عمليات ما صارت بشارة.
هو بعد العمليات هذه أنه قالوا لك أنت مصاب بالتهاب العظم؟
لا أنا قبل العمليات مصاب بالتهاب العظم.
طيب شو اقترح الطبيب بالنسبة لك، يعني انه قطع الساق ووضع ساق صناعية، يعني شنو كانت مقترحاته لمعالجة حالتك؟
معالجة حالتي دائما يفتحون رجلي فتحون ينظفونها ورجعونها مرة ثانية.
شقد عمرك سي سامي؟
عمري حوالي 51.
يعني ما زلت بالخدمة او تشتغل فد شيء؟ يعني بالضبط انه كيف تحصل قوتك او قوت العائلة؟
والله قوت العائلة ما بس ظل على التقاعد ما بقدر اشتغل، انا شفت احتياط بالجيش.
نعم.
وسرحوني غير مسلح الطائرات.
طيب ما انطوك تعويض مثلا، ما تعالجت على حساب الجيش في تلك الفترة؟
ما عالجوا نهائيا، بس مجرد اعطاني راتب.
طيب ما قدم الطلب لايجاد علاج لحالتك اذا ما نفعت العمليات اللي سويتها؟
والله ما قدمت عمل، بس المستشفيات قمت راجع. الطبيب يقول لي بنسوي عملية يقعد، أنا أقعد 5 أشهر 6 أشهر.
إحنا نحاول نعرض حالتك يا سي سامي على وزارة الصحة، ربما هناك حل، يعني أنا لا أوعدك بإيجاد الحل ولكن إحنا نعرض الحالة
إن شاء الله. رحمة الله عزيز.
شكرا سي سامي.
مشكورين عمي، أشكرك الله يخليك،
مع السلامة. أعزائي العديد من الرسائل أيضا توصلنا من مستمعين مصابين بأمراض من الصعب علاجها في العراق، واستمعنا قبل قليل إلى مشكلة سامي حميد من البصرة، ومعي رسالة أخرى من المستمع صفاء أبو سارة ومشكلته أنه مصاب باستحالة القرنية وحاولنا الاتصال به ولكن دون جدوى.
مشيتني بدرب الألم وحملتني أقسى عذاب.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نتابع الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، ومعي رسالة من السيد عبد الأمير وهو من محافظة كربلاء ناحية الخيرات، ويشكو من عدم وجود مدرسة في منطقته إلا واحدة مبنية من القصب، وها هو معنا الآن على الخط. أهلا وسهلا بك، أنت بعت لنا رسالة وتشكو من عدم وجود مدرسة في منطقتك وتقول أنه فقط هناك واحدة مبنية من القصب، إيش قد تبعد هذه ناحية الخيرات عن المركز المحافظة عبد الأمير؟
يبعد تقريبا 25 كيلو.
طيب ممكن تحكي لنا عن وضع الناحية، فقط مدرسة واحدة للبنات وللأولاد؟
نعم، المدرسة الابتدائية تبعد عن الخيرات تقريبا 3 كيلوات مدرسة.
يعني المواصلات بين ناحيتكم وكربلاء متوفرة يعني، أو شنو مشاكلكم؟ ممكن تشرح لنا بعض المشاكل اللي تتعلق بالتعليم، تتعلق بالصحة؟
والله صحة الأولاد أبو ضيم، يعني لا كهرباء لا ما يا مرافق صحية، مثل مدرسة صراحة كل ما فيش مثل عجل طير.
ذكرت تقول ماكو مركز صحي عندكم في ناحية الخيرات؟
عندنا بنفس الناحية مركز صحي.
نعم.
بس هو بعيد عن المدرسة.
نعم، مش قد نفوس الناحية يعني، تقدر تقدر إيش قد العدد الموجود في هذه الناحية؟
عدد هو تقريبا 270 بيت، طلاب بها المدرسة هسه 280 طالب.
طيب المدرسة بها معلمين يعني مثلا عدد من المعلمين موجودين في هذه المدرسة؟
نعم أكثر من 12 معلم، بس هي تعاني من ماكو ما صحية، ماكو يعني صرايب على حل مدرية.
طيب ما قدمتوا طلبات إلى مجلس محافظة كربلاء للنظر في مشاكلكم أو مساعدتكم أو الاهتمام بقريتكم أو ناحيتكم؟
يزورونا نعم مثلا، راح يبنونها وماكو، راح يبنونها وماكو، يعني ماكو
قاطع الأرض. سيد عبد الأمير، راح نحاول من خلال البرنامج أنه نتصل بمجلس محافظة كربلاء للرد على شكاواكم، وربما هناك يصير محاولة للاهتمام بناحية الخيرات. وشكرا جزيلا لك سيد عبد الأمير.
شكرا.
يا حمام الجرايم اللي بلادي.
ما زلنا أعزائي نتابع رسائلكم عبر حلقة اليوم من برنامج نوافذ مفتوحة. وصلتنا رسائل عدة من المستمع. الدكتور عبد الحسن خضير عبيد، عضو اتحاد الأدباء في بغداد. مرحبا دكتور عبد الحسن.
أهلا.
برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا فيكم.
كتبت لنا رسالة وإحنا نشكرك إنه على مؤازرتك إنا ومباركتك لجهودنا. يبدو إنه أنت متواصل مع إذاعة العراق الحر وتسمعها باستمرار.
نعم أنا متواصل وياكم دائما في الرياض. أنا دائما كنت أتابع اسم برنامج الثقافة حضرتك تقدمينه في اتجاه العراق سابقا.
نعم.
أتذكر إنه أنت متواصل الثقافة وكذا. عجبني أن أتواصل لهذه الإذاعة الحرة اللي تعبر عن كل ما موجود في الواقع في العراق، ويعجبني أن أكون مساهم بعض برامجكم، لأنه أنا دائما أكتب شعر، أكتب قصة، قضايا ثقافية.
طيب أنت بعتنا رسالة لكن لبها لا قصيدة ولا بيت من قصيدة.
إن شاء الله على الاتصالات القادمة نماذج من أجل.
يعني إحنا نرحب طبعا بمشاركتك يا دكتور عبد الحسن، ونتمنى أنه دائما الناس الأكاديميين أو الأدباء يتابعون أيضا. ومن الملاحظ أنه معظم مستمعينا هم من الناس البسطاء لديهم متاعب مشاكل، وإحنا طبعا هذا يفرحنا. وفي أقصى قرية في البصرة، في أقصى قرية في الجنوب أو الشمال يكتبون أو يتصلون بنا. وأيضا احنا طبعا هذا البرنامج هو للجميع، للناس البسطاء وللمثقفين وللأكاديميين. عبد الحسن، أي البرامج اللي أكثر ما تحبها؟ كل مرة أسأل أي البرامج اللي تحبوها، هسه أسألك أي البرامج اللي ما تحبها أو عندك نقد معين؟
والله أنا ميلي للبرامج الثقافية اللي أو البرامج أكثر واقعية اللي تمس واقع المجتمع العراقي حاليا.
نعم.
يعني اللي قريبة من الإنسان العراقي، خاصة الإنسان حضرتك الإنسان البسيط، تنزل إلى مستوى حياة هذا الإنسان الحقيقة، هي اللي تجذب المجتمع أو المتلحف مثل هذه البرامج.
دكتور عبد الحسن، يعني يؤاخذ على الأدباء من خلال نتاجاتهم سواء كان الشعر أو القصة، ما ينزلون إلى مستوى الناس البسطاء اللي هسه تحدثنا عنهم، لأن هم معظم الشعب العراقي حاليا بعد مرور هذه العقود من التخلف والجهل والتعليم المتدني، والسنين الأخيرة أيضا تدنى مستوى التعليم، فقليل من الناس اللي يقرؤون. هو لا. ليس النزول إلى المستوى، وإنما بقدر ما النتاج يكون يفهم الإنسان البسيط، هذا اللي أعني.
أي نعم ستر، وهذا صحيح. يعني إحنا نتمنى أنه من أدبائنا أو إخواننا اللي يكتبون شعراء أو حتى القصص نفسهم ينزلون إلى مستوى المواطن العراقي كي يفهم الإنسان المتوسط المستوى أو الأقل منه أو الأعلى من عنده، حتى يكون حتى لا يكون شيوع للإنتاج اللي يقدمه الشخص، ياخذ مساحه واسعه من خلال مستوى القارئ.
طيب نقدم الشكر الجزيل للدكتور عبد الحسن خضير عبيد، عضو اتحاد الأدباء في بغداد. شكرا جزيلا لمساهمتك ويانا.
شكرا جزيلا، نتمنى لكم الموفقيه بعملكم.
أعزائي، بعد اللقاء وقبل إذاعته وصلتنا رسالة أخرى من الدكتور عبد الحسن، يقول أنه كتب نشيدا خاصا للإذاعة وسيستكمل تلحينه قريبا. الشكر الجزيل للدكتور عبد الحسن، ونود منك يا دكتور أن ترسل لنا كلمات النشيد أولا، وبعد ذلك سنقرر إذا كان بالإمكان إذاعة هذا النشيد. وكما ذكرت في بداية البرنامج أن هناك العديد من الاتصالات المسجلة، وأعود لأقول لمستمعينا أن يذكروا المشكلة التي يودون طرحها، وأيضا ذكر الاسم حتى لو كان مو حقيقي، والمهم جدا هو المحافظة، يعني من أي محافظة، من أي قرية، من أي قضاء. ونستمع الآن إلى أبو عمار، ويبدو أنه كان منتسبا للجيش العراقي السابق ويناشد الحكومة بصرف رواتب الجيش السابق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء وصل صوتنا للمسؤولين حكومة المالك الرشيدة أو رواتب الجيش المرحل. هؤلاء أصحاب عوائل، نريد حل سريع. رجاء مع جزيل الشكر. أبو عمار الموتر.
ومن الرسائل الصوتية هناك رسالة من المستمعة سوزان، نحاول أن نتصل بها الآن.
ألو.
مرحبا سوزان، برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر.
هاي أهلا وسهلا.
أهلا بيك، وصلنا طبعا مكالمة منك، وأنت ذكرتي سوزان بس صوتك كان كلش ضعيف، ما عرفت تكملة الاسم ولا عرفت بالضبط أنه
إيه صح.
من أي محافظة سوزان؟
من أربيل. والله
دائما أطلب بالبرنامج أنه اللي يتصلون بينا أو اللي يدزونا إيميلات أو مسجات أنه يكتبونا بالضبط شنو نوع المشكلة أو القضية، أو ربما فقط رغبة في المشاركة. بالنسبة لك سوزان، هل هناك قضية أو فقط تحبين المشاركة بالبرنامج؟
والله أحب أشارك بالبرنامج، يعني أكو قضايا مثلا عن المواضيع، عن الغربة، واحد يعني
نعم.
يحكي عن الوضع المطيب،
نعم.
عن المهجرين، يعني هذول المهجرين مثلا
من أربيل، ولا أنت من محافظات أخرى يعني من العوائل المهجرة؟
من الموصل بس مهجرين، يعني الوضع مو زين، دائما تحسين نفسك يفرقوك عن كل شيء، تحسين نفسك غريبة. صح نحن بنفس العراق، بس يعني هم أكو يعني تفرقة.
نعم، يعني استطعتوا إيجاد بيت إيجار ولا أنه في مخيمات؟
لا بإيجار، بإيجارات غالية، يعني مالك والله كل شيء ما يصرف،
ولا مساعدات ولا مواد غذائية،
ولا مساعدات ولا كل شيء.
كم عدد الأطفال بالبيت؟
ولا ثلاثة.
يبينون صغار مو؟
اي والله واحد ورا الله.
طيب يعني راجعتوا إلى الدوائر المعنية اللي أو شبكة الحماية الاجتماعية، مكاتب وزارة الهجرة والمهجرين في أربيل؟
رجعنا بس شنو يعني مساعداتهم، مو شيء، ينطيك بطانية، ينطيك مدري شنو، هاي واحد شي يسوي بيها يعني.
سوزان احنا نحاول يعني نعرض المشكلة على المسؤولين في المحافظة، في محافظة أربيل، يعني هي بالتأكيد ليست مشكلتك أنت فقط بس العديد من العوائل المهجرة.
كلش خوش قناة يعني، والله يوفقكم مثل ما يقول.
طيب شكرا سوزان.
أشكركم، أنا أشكركم.
يا دلال يا دلال يا
عودة إلى رسائل المستمعين الذين يودون معرفة آخر نشاطات الفنانين خارج العراق، ووصلتنا رسائل من المستمعة إقبال شاكر من بغداد، سمية منصور من الموصل، ويسألون عن الكادر الفني الذي عمل في مسلسل سارة خاتون. وسبق أعزائي أن أجرينا لقاءات مع عدد من فناني المسلسل، وسنستضيف قريبا الفنانة ريام الجزائري اللي أدت دور سارة، والفنان علاء حسين اللي أدى دور طعمة. أما اليوم فنقدم لقاء مع الفنان نزار السمرائي الذي مثل دور عبد الرحمن النقيب في مسلسل سارة خاتون. معي الآن مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان، وهذا اللقاء مع الفنان نزار السمرائي.
آخر نشاط هو تهيئة عمل مسلسل تلفزيوني عن رواية مغاير طعمة فرمان النخلة والجيران، سوف نقدمها في 20 ساعة تلفزيونية، إعداد الفنان محمود أبو العباس أعد هذه الرواية ولكن أضاف تقريبا 70% من تخيله هو، ولهذا المسلسل سوف يكون تقريبا شكل ثاني ولكن بنفس الصيغة اللي موجودة فيها الرواية. يشاركنا بهذا العمل مجموعة من الفنانات الكبيرات ومن الفنانين الرائعين العراقيين، فأنا راح أكون مدير الإنتاج وممثل أحد الشخصيات الرئيسية في هذا العمل. راح يكون الإخراج من نصيب الفنان صلاح كرم، التصوير راح يكون مصور سوري ومهندس صوت راح يكون عراقي، والإدارة الفنية ومواقع الديكور وكذا راح يكون الفنان كريم محمد فاخر. يعني عمل أنا أتوقع لعمل راح يكون ناجح ويحمل الصبغة إنسانية وعمل اجتماعي جميل جدا. الآن وقعت عقد مع إيران في عمل فيلم سينمائي نفس فيلم الرسالة تقريبا، راح يشارك فيه جاك نيكلسون ويشارك فيه سين كونري، راح يتم تصويره في مدينة حست.
شاركت في مسلسل سارة خاتون ونال هذا المسلسل يعني شهرة واسعة، الدور اللي قمت به هل أنت مقتنع به؟
أولا أنا في هذا المسلسل كنت مدير الإنتاج لمسلسل سارة خاتون، وحاولت أن أمثل أحد الأدوار يعني حتى لو كان دورا صغيرا، فكان من نصيبي هو دور عبد الرحمن النقيب، كان مهم أن أشارك في هذا المسلسل كوني ممثلا.
شكرا جزيلا لك.
شكرا.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
شوفتك احنا نريد عيوننا تربي
يا غالي
وتنتظر
سايجاري،
والله وعيوننا تربي
يا غالي
وتنتظر
سايجاري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.